نازل نام فیہم صدد ذکر العدلۃ التی استدل بها علی جواز النظر الی وجه المرأۃ الاجنبیۃ وکفیہا. ان جملہ ذالک قلنا ھذا الذی ذکرناه رواية امس رواية ضعيفة هي كانت واضحة الدلالة. وهناك رواية أخرى ذكرها فقهاؤنا الأبرار منهم حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه، هذا في مستمسك الشريف، أن سلمان رعى كف الزهراء سلام الله عليها وهي تطحن شعير، وكانت كفها دامية من شدة العمل منه. هذا على كل حال مثل إنسان إذا يشتغل كجسير بشكل. هذه الرواية التي ذكرها صاحب البحار رضوان الله تعالى عليه في جزء 43 من دورة في 110 أجزاء، لأنهم طبعات مختلفة فأجزاء عددها يختلف. وهذا عدد من هذه الطبعة التي مركب من 110 أجزاء، والصفحة 28 من هذا الجزء، ورواية 33 من هذا الباب الذي هو باب في مناقب زهراء سلام الله عليها. ويذكر صاحب الرسالة هذه الرواية عن خرائج والجرائح، بل روي أن سلمانا قال كانت فاطمة سلام الله عليها جالسة قدامها رحى تطحن بها الشعير، وعلى عمود الرحى دم سائل، والحسين بن في ناحية الدار يتضور من الجوع. على كل حال هذه الرواية التي حاول حكيم الفقهاء فهم رؤية سلمان لكف زهرة، ولكن ليس في الرواية صراحة في رؤية سلمان كف زهرة، يقول على عمود الرحى رعى الدم، ولابد أنه رؤية الدمود حال حركة الرحى حال الطحن يلازم رؤية الكف، لأنه لا أنها تركت الرحى ودرعى هذا الدم على العمود، كل هي تطحن في أثناء الطحن أثناء تحريك السلام الله تحريكها سلام الله عليها للرحى رعى دم على عمود. فمعنى ذلك رؤية الدم على العمود ملازم لرؤية الكف، ولكن ليس في الشاهد في الروايات دليل أو دلالة أو شاهد أن كف زهرة كان خالية من الساتر. فلو كان هناك دلالة على ذلك لأمكن الاستدلال بالرواية من حيث الدلالة على رؤية سلمان كف الزهراء سلام الله عليها. ولذلك أتخيل أنه هذه الرواية لا تصلح دليلا على جواز النظر إلى كف المرأة الأجنبية. ثم رواية هذا فيه بعض الفضائل لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأناها في أثناء المباحثة، فإذن الاستدلال بهذه الرواية غير واضح. هناك رواية مهمة استحاول العلماء الاستدلال بها على جواز النظر إلى الوجه وإلى الكف، وهذه الرواية ذكرها صاحب الوسائل على الله درجاتي في عليين في الباب الأول من أبواب النكاح المحرم وما يناسبهم، والرواية الثالثة من نفس عمي هذا الباب. وهذه رواية من حيث سند معتبرة. علي بن السويد قال: قلت لعلي بن لأبي الحسن، يقصد إمام الرضا سلام الله عليه، إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها. قال: يا علي، لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق وإياك والزنا. والعلماء اختلفت أنظارهم الشريفة في تفسير وتوضيح هذه الجملة الأولى في سؤال السائل: أنا إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الأجنبية. يقول إما بعضهم قالوا لعله كان عمله دائما بالنساء مثلهم الذي يبيع حاجات النساء مثلا ونحو ذلك، فيوجبني النظر إليها. بل لكن الصحيح في التفسير أن هناك امرأة معينة هو مبتلى على انشغال في انشغال أو اشتغال على عمل في عمل معه، افرضه هو أجير وكذلك مرأة أجيرة، أو مرأة صاحبة عمل هو أجير إذا، أو هو صاحب العمل ومرأة هذا أجيرة عنده، يعني هناك عمل يقتضي المعاشرة والقرب بينه وبين المرأة جميلة معينة، وليس مقصود بكل المرأة، ولا بد أن تكون هذه المرأة غير محرم لها لهذا الغاية. ففي مثل ذلك إمام حكما قال أنه إذا علم الله تعالى من نيتك صدق فلا بأس، ومعنى ذلك أنه الله يعلم أنت لا تريد تنظر إليها أو تعاشرها أو تتكلم معها لغاية شريرة، بل لأجل ابتلائك بذلك. وهذه رواية تدل على جواز العمل وإذا كان مضطرا، والنظر إلى كان مضطرا إليه، فهذه الرواية بهذا التفسير تصبح أجنبية عن المتعب. فالنتيجة هذه رواية غير تامة من حيث الدلالة على المتعب. فتحصل لما ذكرنا أنه لأجل إلى الآن لم نستطع إثبات دليل على جواز النظر، حتى تلك الروايات أنه ظهر الروايات التي ذكرها سيد العظم وكذلك هذا حكيم الفقهاء من أنه فسر الزينة ظاهرة بالوجه والكفين، هذا تقدم الكلام في ذلك، وقلنا إنها تدل على أنه يجوز إظهار لا يجب صد، مو إظهار لأحد، صاير خلط في كلمات الإعلام بين إظهار مطلقان وبين إظهار لأجل أجنبي. وإذا الظاهر من القرآن حتى فهمنا أنا مقصود به الظهار الذي المضاعف، يعني ظهار يعني مطلع أنه يظهر مرأة، يظهر يجوز للمرأة أن تظهر هذا يديها وكفها إذا، ولكن لأحد أو تظهر لأحد لم يدل على ذلك دليل أصلا. هذا وللكلام تتمة، والحمد لله رب العالمين.